بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الجهة الرابعة ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن العمل على قسمين، فتارة يكون العمل احتكارا وليست له صفة اقتصادية كما إذا منع غيره من الدخول في أرض بواسطة خدمه أو كلابه، فإن مجرد هذا العمل وهو السيطرة على الأرض أو السيطرة على النهر أو المنجم لا يصلح سببا لملك أو حق، فإنه عمل احتكاري وليست له صفة اقتصادية. وتارة يكون العمل ذا صفة اقتصادية فيكون منشأ لملك أو حق، وهذا العمل على نوعين. عليكم السلام. عمل إنتاجي وعمل انتفاعي. فالعمل الإنتاجي هو العمل الذي يصنع فرصة للانتفاع. سدوا على الباب، لم تكن موجودة قبل العمل. سواء كان في غير المنقولات أو المنقولات، مثلا إحياء الأرض الميتة عمل إنتاجي، إذ قبل هذا الإحياء لم تكن هناك فرصة للانتفاع بالأرض، فالإحياء صنع الفرصة. ولذلك فمن صنع الفرصة فهو أولى بها من غيره. فلا يصح مزاحمته فيما أحيا، لأنه هو الذي صنع فرصة الانتفاع. وكذلك الأمر في المنقول، كصيد الطير مثلا، فإن الطير الذي يملك جناحيه ليست هناك فرصة للانتفاع به قبل الصيد، فالصيد هو الذي صنع فرصة الانتفاع. ولذلك فالصائد أولى بهذه الفرصة من غيره. فلا يصح حيازة الطير بعد صيده من قبل شخص آخر. هذا هو العمل الإنتاجي. وأما العمل الانتفاعي فهو عبارة عن الانتفاع بفرصة متاحة، أي أن الفرصة موجودة في رتبة سابقة، وإنما العامل بعمله ينتفع بها. وهذا يتصور في غير المنقول وفي المنقول. أما في غير المنقول فبزراعة الأرض العامرة عمارة طبيعية في حد ذاتها، فإنه لو زرع شجر الليمون في الأرض العامرة في حد ذاتها لم يصنع فرصة للانتفاع، وإنما استفاد من الفرصة المتاحة. فلأجل ذلك ليس له إلا ما زرع، ولا يمنع غيره من الاستفادة من هذه الأرض في غير ما زرع. وكذلك الكلام في المنقول، كما لو فرضنا أنه اغترف كمية من ماء النهر أو عين عذاري في البحرين، أو مثلا حاز خشبا من الشجر ونقله لمكان آخر، فإن هذا العمل استفادة من الفرصة وليس صنعا لفرصة. فالعمل السبب لملك أو حق هو العمل ذو الصفة الاقتصادية، سواء كان إنتاجيا كما مثلنا أو انتفاعيا. إنما الفرق بينهما في أنه في العمل الإنتاجي له الحق ما دامت الفرصة التي صنعها، إذ لم يترتب على عمله إلا صنع الفرصة فهو أولى بها ما دامت. فلو فرضنا أن الأرض التي أحياها ماتت رحمها الله، أو أن الطير الذي اصطاده استقوى وحلق مرة أخرى، فلا مانع أن يحوز غيره هذا الطير ويستحقه بالحيازة، أو يحيي غيره الأرض فيستحقها بالإحياء. بينما في العمل الانتفاعي حيث إن سبب الاستحقاق في العمل الانتفاعي هو الانتفاع، فما دام الانتفاع موجودا فليس لغيره شنو مزاحمته. وأما إذا أعرض عن الانتفاع فللغير مزاحمته وإن كانت الفرصة متاحة. فمثلا إذا حاز طيران أو ماءان فإن نفس الحيازة، هذا التفتوا إليها لأنه يخالف بها الفقهاء، فإن نفس هذه الحيازة انتفاع، وبما أن هذه الحيازة هي في نفسها انتفاع، فما دامت الحيازة قائمة حقيقة أو حكما، كما لو ضاعت دابته بعد حيازتها فإن الحيازة باقية شنو حكما لا حقيقة، ولذلك يجب رد البائع لصاحبه. فلا يصح لغيره مزاحمته إلا إذا أعرض عن عما حاز. وكذلك إذا زرع أرضا عامرة بطبيعتها فإن الزراعة نوع من الانتفاع، فما دام يمارس الزارع فليس لغيره مزاحمته فيه، ومتى أعرض جازت المزاحمة ولو كان الزرع قائما. وفرع على ما ذكر أنه هناك فرق بين صيد الطير وحيازة الطير، فلو صاد طائرا ثم استقوى وطار فحازه شخص ثاني لم يكن للصائد سبيل على من حاز، خلاص. بينما إذا حاز شخص طيرا رأى طيرا لا يقوى مثلا على الطيران فحازه، بعد أن حازه بيده طار منه فأمسك به شخص آخر فليس له إلا أن يرده على من حاز. واستدل على ذلك فيك شيخ إبراهيم يقول الكلام
سيد مسير منزلتها منزلة من ضاع دابته، فقارا من يده منزلته منزلة من ضاع دابته، فهذه لم يتحقق الإعراض
منها. أدري مو مسير تحقق الإعراض، إيش معنى في الصيد مع أنه ملكه بالصيد إذا واحد حاز ما تشكى، مع أنه يعرف أن هذا صاده فلان وملكه بالصيد، فأنا أقول لا ما يخالف يتملكه الثاني بالحيازة. هنا لا، إذا حازه بيده الفرق بينها بس الصيد واليد، حازه بيده وبعدين طار هذا الصائد شاف واحد آخر أمسك بلا لا بد له وجود. وقد استدل على ذلك كما في صفحة 717 من كتابه اقتصادنا
انتفاع وعدم،
بأن هناك طرفين من الأدلة، الطرف المطلق وهو ما ورد عن الصادق عليه السلام إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه، ومقتضى أنه للآخذ سواء صيد سابقا أو حيز، من هذه الجهة لا فرق. وعندنا طرف مقيد وهو معتبرة محمد بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، سألته عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهم، قال إذا عرفت صاحبه فرده عليه، فإن مقتضى الدليل الثاني أن الطير لمن أخذه ما لم يعرف صاحبه وإلا وجب الرد. إلا أن السيد الشهيد ذكر لأن ظاهر التعبير بقوله فرده عليه أن الطير كان تحت يد الأول، إذ لو لم يكن تحت يديه لما صدق على إرجاعه عنوان الرد. فقوله فرده عليه ظاهر في أنه إنما يجب الرد إذا كان للأول يدون، وأما لو لم يكن للأول يدون وإنما صاده فقط يعني رماه فلم تثبت يده عليه، فهنا لا يشمله قوله فرده، ليس هذا رد. إذن ففي هذا الفرض يا شيخ حسن الدمسكاني حيث لا يصدق على إعطاء الطير لمن صاده أنه رد، المرجع هو إطلاق إذا ملك الطير جناحيه فهو لمن أخذه. فالنتيجة في نظرية السيد الشهيد الفرق بين العمل الاحتكاري والعمل الاقتصادي، والفرق في العمل الاقتصادي بين الانتاج والانتفاع.
يكون نفس الصيد بقوة اليد،
هو بقوة اليد بس يقول ما يصدق الرد بقوة اليد غير أنه مملك كمملكية اليد، بس يقول هذا ما يصدق عليه رد. رد يعني كان عنده، هذا ما كان عنده، كان ملكا سلام بس ما كان عنده.
تخصص هي كان عنده فقط.
ما قلنا صار الكلام في الراد، ما يتكلم عن عنوان الصاحب، هو يتكلم عن عنوان الراد. هل يصدق فرده لو لا يصدق صاحبه، أما هل يصدق على الإعطاء أنه رده، هذا هو إشكال كله في متمركز في الراد مو في الصاحب. والصاحب بالجنب
تعبير
لا ما يريد يقول إليه لأنه قال صاحبه، وما يريد يقول إليه، هو يقول إذا عرفت صاحبه. لو كان يريد كليهما يعني من صاد ومن حاز لقال إذا عرفت صاحبه فأعطه، وما قال فأعطي، قال فرده. الرد فرع أن يكون تحت يده حتى يرده. أنت عرب عراقيين خب. والمعتمد في أصل النظرية، نحن اليوم ما بنناقشه، نناقشه غدا لأنه لابد نكمل نظريته. والمعتمد في هذه النظرية الجمع بين الأدلة، فقد أفاد أن الأدلة على طرفين، إيجابي وسلبي بحسب تعبيره. فالإيجابي منها ما كان ظاهره أن العمل موجب للاستحقاق، كما في قوله من أحيا أرضا فهي له، من حفر معدنا كان أحق به، من حاز حيوانا نافرا فهو له، ونحو ذلك مما ظاهره أن العمل حيازة، حفران، إحياءان، سبب للحق أو الملك. فلو كنا نحن، وهذا الطرف الإيجابي، لقلنا بأن العمل منشأ للحق أو الملك من دون تفصيلين، ولكن لدينا طرف سلبي. ركزوا على هذا الطرف السلبي لأنه هو عمدة المناقشة. فمن هذا الطرف ما دل على إلغاء الحمى، فقد ورد لا حمى إلا لله وللرسول في صفحة 489 من نفس الكتاب، تعرض للحمى ونقل عن الأم للشافعي جزء الرابع صفحة 47 بسنده عن الصعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله، هي الرواية عامية يعني، قال لا حمى إلا لله ورسوله. الآن الشافعي يفسر كلمة الحمى، كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلدا مخصبا، طبعا مو المقصود بالبلد يعني مدينة، بلد يعني مكان للرحيل، إذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل، إن كان به، إذا المكان في جبل يصعد بالكلب على الجبل، أو نشز إن لم يكن جبل، لا أقل مكان مرتفع، ثم استعواه، خلي الكلب يعوي، وأوقف من يسمع منتهى صوته. شلون عندهم طمع؟ منتهى الصوت حدود البلدة، يريد حوزها يعني،
بيع الحجر هذا.
وأوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء، فحيث بلغ صوته حماه، صير حماه بشنه؟ بحدود الصوت. فحيث بلغ صوته حماه فيرعى مع العامة، هو شارك الناس فيما سوى هذا، فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا عن غيره. فترى أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله ولا حمى إلا لله ورسوله، أي لا حمى على هذا المعنى الخاص، وأن قوله لله كل محمي ولرسوله، أي أن للرسول أن يحمي بعض الأراضي لمصلحة عامة المسلمين. ويعلق السيد الشهيد بعد كلام الشافعي، ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى، لأن الحق قائم فيه على أساس السيطرة لا على أساس العمل، يعني هذا اللي عبر عنه العمل الاحتكاري، هذا عمل احتكاري، هذا ما فيه صفة اقتصادية. ثم استدل على ذلك ببعض الروايات من طرقنا. سأل شخص الصادق عليه السلام عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع، وجبل يعني هذا الجبل اللي يعني فيها مقدار كبير مما يباع، فهذا اللي يباع شنو؟ مثلا افترض حشيش يقول شيخ مصطفى حشيش فيها جبل مما يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم وقد احتاج إلى الجبل يريد يأخذ منه، يحل له أن يبيعه الجبل، والجبل مو ملكه، الجبل وين؟ في ضيعته، كما يبيع من غيره أو يمنعه منه إن طلبه بغير ثمن. قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه. سيد الصدر شنو استظهر منها؟ استظهر منها هكذا، فمجرد وقوع مصدر طبيعي مثل هذا الجبل في سيطرة فردين لا يعتبر سببا للحق، ما إلى حق في هذا الجبل لأنه ليس ملكه وإن كان تحت سيطرته، فالحمى الوحيد هو حمى الرسول، كالبقيع إذ خصصه النبي لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين، يعني خصص منطقة من البقيع لأجل هذه المصالح العامة. ما هو الرسول كان هو الحكومة بعد. فالمستفاد من هذا النص أن مجرد العمل ليس سببان ما لم يكن عملا ذا صفة اقتصادية. ومن هذه الموارد الإقطاع، فإن مجرد إقطاع ولي الأمر أرضا لشخص لا يكون سببا لملكه ما لم يقم بإحياء الأرض، فالإقطاع منشأ لأولوية ليس إلا، وإلا فلا يكون له ملك ما لم يقم بإحيائها. ذكر هذا في صفحة 482 من نفس الكتاب. قال ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من المواد صار أحق بها، ما ملك شيء، صار أحق بها من غيره، وكذلك إذا حجر أرضا يعني قام الإنسان بتحجير أرض فإن التحجير يؤثر أثرا لا يبلغ حد الإحياء، يعني الأثر المترتب على الإحياء أقوى من الأثر المترتب على التحجير. ثم يقول فإقطاع السلطان، هذا كلام الشيخ الطوسي، بمنزلة التحجير يعني يثبت له أولوية بالأرض التي اقطعت إياه، أما ترتب الملك كما يقول السيد ملك الفرصة فإن هذا لا يتحقق إلا بالإحياء. ثم يقول السيد صفحة 83 فهو أسلوب، يا هو أسلوب نفس الإقطاع، من أساليب الاستثمار يتخذه، يعني بدل ما الإمام يستثمر الأرض بنفسه يقطعها لغيره، فهو أسلوب من أساليب الاستثمار، فإقطاع الإمام منجم الذهب لشخصين معناه السماح له بإحياء ذلك المنجم. ثم يقول: ولا يعتبر الإقطاع سببا للتملك، وإنما جعل للفرد المقطع حق في استثمار هذا المصدر الطبيعي. ففي هذه الفترة التي تتخلل بين الإقطاع والبدء بالعمل يجب أن لا تطول، لأن الإقطاع لم يكن معناه التمليك، وإنما هو تقسيم للعمل على المصادر الطبيعية على أساس الكفاءة. فليس من حق الفرد المقطع أن يؤجل موعد العمل بدون مبرر، لأن الغرض من إقطاعه الاستثمار، فليس له أن يطيل المدة. فالنتيجة بنظره أن الإقطاع ليس منشأ للملك، مع أنه عمل من الأعمال. وذكر أيضا، أذكر هذا وننتهي، بأن من أخرج بئرا من الأرض، يعني استنبط عينا، فإنه لا يملك جذور الماء، وإنما يملك من الماء بمقدار ما يخرج له، لكنه لا يملك أصول النبع. والسر في ذلك أنه لم يقم بعمل بالنسبة لأصول النبع، وإنما عمله في حدود ما يخرج وما استنبطه من الماء. ذكر صفحة 491، سوى الحمد لله يا رب.